الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال نائب رئيس الوزراء برهم صالح اليوم الثلاثاء إنه واثق من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون النفط بعد حل الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن القانون. وأوضح صالح في حديث لوكالة رويترز أن نقاط الخلاف تتعلق بالملاحق وقانون إدارة عائدات النفط. ودعا صالح جميع الفرقاء إلى التحلي بالصبر والعزيمة على حل هذه المشاكل. وتوقع صالح أن تعقد اجتماعات بين مسؤولين من الحكومتين المركزية والإقليمية لتذليل هذه العقبات يوم السبت أو الأحد المقبل. وقال صالح: ليس لدي شك في أن الأطراف الرئيسية ستأتي بقانون نفط يتيح أمكانية تحويل قطاع النفط العراقي ويسمح بمجيء الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا من أجل ضمان عائدات كافية يحققها العراق لجهود إعادة الإعمار المطلوبة لإعادة الاستقرار في هذا البلد، بحسب تعبير نائب رئيس الوزراء. حذر السفير الأمريكي في بغداد راين كروكر اليوم الثلاثاء من أن تنظيم القاعدة في العراق سيبقى يشكل خطرا إرهابيا كبيرا حتى إذا تأكد مقتل زعيمه أبو أيوب المصري. وقال كروكر في مؤتمر صحفي من بغداد أن السلطات الأمريكية ما زالت تحاول التوثق من نبأ مقتل المصري. ونقلت وكالة فرانس بريس عن السفير الأمريكي قوله: نحن على اتصال مع العراقيين ونحاول أن نرى ما قد يكون لديهم من تأكيد وما يمكن أن نحصل عليه. وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف أعلن في وقت سابق أن أبو أيوب المصري قتل في نزاع داخلي مسلح.
هي معلومات استخباراتيه، لم استخبارات وزاره الداخليه، مصادر محتمله يعني درجه تقنيه عاليه. حصل ان هؤلاء المجرمين نشر خلاف بيناتهم، وطلب الى صلاح مسلح وعملوا كمين هذا المجرم وقتلوه، وتم شهاده مؤتمر من قبل هذه العلاقه، لكن وزاره الداخليه لم تكن طرف الموضوع او قوات الامنيه.
السفير الأمريكي اعتبر أن مقتل زعيم القاعدة في العراق إذا تأكد سيكون تطورا هاما وإيجابيا، ولكنه استبعد أن ينهي مقتله نشاطات القاعدة في العراق. وأشار كروكر إلى استمرار هذا النشاط بعد مقتل زعيم القاعدة السابق أبو مصعب الزرقاوي. قتل 11 شخصا على الأقل عندما هاجم مسلحون حافلتهم قرب مدينة الإسكندرية جنوب بغداد اليوم الثلاثاء. وقالت مصادر الشرطة أن نساء وأطفالا بين القتلى. في غضون ذلك، أظهرت أرقام رسمية اليوم الثلاثاء أن أعمال العنف المستمرة أسفرت عن مقتل 1689 عراقيا في شهر نيسان الماضي، ويقل هذا الرقم بنحو 20% عن عدد القتلى في شهر آذار. وأفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن بيانات إحصائية جمعتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة أن بين القتلى 63 جنديا و128 شرطيا و1498 مدنيا، كما تبين أرقام الوزارات الثلاث أن القوات العراقية قتلت 219 إرهابيا بحسب التقارير الرسمية. التقى وفد برلماني أوروبي في غزة اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، وأعربت إسرائيل عن احتجاجها على اللقاء. وضم الوفد الأوروبي 25 عضوا برئاسة عضو البرلمان الأوروبي من قبرص كرياكوس تريان تافيليدس رئيس اللجنة البرلمانية الأوروبية للعلاقات مع المجلس التشريعي الفلسطيني. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني أن هنية اغتنم فرصة اللقاء لدعوة المجتمع الدولي إلى العمل مع حكومة الوحدة الوطنية بصورة رسمية ومباشرة لأنها تمثل إرادة الشعب الفلسطيني بحسب البيان. وانتقدت إسرائيل زيارة وفد البرلمان الأوروبي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مارك ريغف لوكالة فرانس بريس أن قيادة الاتحاد الأوروبي قاطعت حركة حماس، وأضاف أن الوفد لا يمثل الاتحاد الأوروبي. قال قائد عسكري أفغاني اليوم الثلاثاء أن نحو 56 من عناصر طالبان قتلوا في عملية بدأتها قوات التحالف بقيادة حلف شمالي الأطلسي في منطقة وادي سنجين بإقليم هلمند جنوبي أفغانستان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الجنرال محي الدين غوري قوله أن بين القتلى العديد من الباكستانيين. وكانت القوة الدولية للمساعدة في إحلال الأمن إيساف أعلنت في وقت سابق أن العملية التي بدأت يوم أمس الاثنين أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر طالبان. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أما الآن فنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق ومن أهم محاوره. العراق ودول الجوار والمجموعة الدولية يتهيئون للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ حول أمن العراق. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. أكد وزير الخارجية هوشيار زيباري أهمية المؤتمر الدولي حول أمن العراق الذي سيعقد في شرم الشيخ في 3 والرابع من هذا الشهر. إيران أعلنت أخيرا أنها ستشارك في المؤتمر بعد فترة تردد، فعبر العراق والولايات المتحدة عن ترحيبهما بهذا القرار. مسؤولون أمريكيون اعتبروا هذه المشاركة أمرا إيجابيا، بينما أكد زيباري أن هذا المؤتمر لن يهدف إلى إحلال الأمن والاستقرار في العراق فحسب، بل ستكون له أبعاد إقليمية ودولية أيضا. وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس لم تستبعد عقد لقاء مع نظيرها الإيراني منوشهر متكي على هامش هذا المؤتمر، غير أنها أكدت أن محور اللقاء سيكون العراق ودور دول الجوار في تحقيق الاستقرار فيه. يوم الثلاثاء قال الناطق باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين إلهام أن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة ليست مسألة جدية حسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء. ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة زلمان خليلزاد اعتبر أن لإيران دورا بارزا تؤديه في تحقيق استقرار العراق ودعم الحكومة العراقية، ثم قال أن واشنطن ترغب في أن تدعم إيران الحكومة العراقية وأن تنهي مساندتها لمعارضي العراق الجديد. في واشنطن قال ديفيد ساترفيلد مستشار وزيرة الخارجية الأمريكية أن المؤتمر محاولة لخلق حوار أوسع بين العراق وجيرانه والمجموعة الدولية. ساترفيلد قال أيضا أن اليوم الأول من المؤتمر سيشهد انطلاقا رسميا للعهد الدولي للعراق، والذي يتضمن إصلاحات اقتصادية وتجارية وهيكلية جذرية وافقت الحكومة العراقية على تنفيذها. وفي اليوم الثاني من المؤتمر حسب قول ساترفيلد سيركز اجتماع خاص لدول جوار العراق على العلاقات الإقليمية بهدف تحسين فرص الحوار بين العراق وجيرانه والمجموعة الدولية. ساترفيلد أضاف:
غالبا ما تشعر دول الجوار بقلق مما يحدث في العراق، كما أن المجموعة الدولية مخاوف مما يحدث فيه، ويشعر العراق بالقلق مما يفعل جيرانه، فليس هناك حوار مناسب. هذا المؤتمر جزء من عملية كاملة، وأنا أؤكد على هذا. نحن نأمل ويأمل العراق في خلق حوار متواصل وبمستوى أفضل على الصعيد السياسي والتطبيقي.
في هذه الأثناء زار رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني العراق، والتقى هوشيار زيباري وقال أنه ناقش معه مؤتمر شرم الشيخ.
تحدثنا أيضا عن مؤتمر شرم الشيخ. نحن متفقون في وجهتي نظرنا المتمثلة بضرورة تعاوننا هناك، بحيث يمكن للحكومة العراقية أن تنعم بتعاون جيرانها.
اللاريجاني التقى أيضا رئيس الوزراء نور المالكي، ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته أن اللاريجاني أبلغ المالكي بأن وجود الجيش الأمريكي في العراق يمثل تهديدا كبيرا لأمن إيران، غير أن طهران مستعدة لتغيير سياستها لو أنها حصلت على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، حسب قول اللاريجاني كما نقلته الوكالة. المسؤول نقل أيضا عن اللاريجاني قوله المالكي بأن أمن إيران القومي يتصدر جميع الاعتبارات، وأن العراق جزء من الولايات المتحدة بسبب وجود قوات أمريكية فيه، وأن وجود هذه القوات يمثل خطرا كبيرا على إيران. المالكي من جانبه وحسب ما نقلت الوكالة حاول إقناع لاريجاني بأن حكومته لن تسمح للولايات المتحدة بشن هجمة على إيران انطلاقا من الأراضي العراقية، قائلا أن العراقيين على استعداد لتقديم ضمانات لإيران. هذا وقد توجه لاريجاني إلى النجف للقاء المرجع الديني آية الله علي سيستاني، وقال بعد اللقاء أن استمرار العنف في العراق سببه سوء تصرف الولايات المتحدة، ونفى اتهامات أمريكية بقيام إيران بتغذية التمرد والعنف الطائفي والمساعدة في شن هجمات على قوات أمريكية. من جانبه قال نائب وزير خارجية إيران مهدي مصطفوي أن الشروط لم تتوفر بعد لإجراء حوار بين وزير خارجية إيران ووزيرة الخارجية الأمريكية. في هذه الأثناء أيضا أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش تحدث بالهاتف إلى نائب الرئيس طارق الهاشمي يوم الأحد، وأن النقاش دار حول الوضع الحالي في العراق وأهمية اتخاذ خطوات إضافية لتحقيق المصالحة الوطنية. في بيان صدر عن الهاشمي ونشر على موقعه على الانترنت، قال الهاشمي أن الاتصال الهاتفي جاء بعد أن هددت جبهة الوفاق الوطني بالانسحاب من حكومة المالكي. في واشنطن قال الناطق بلسان البيت الأبيض توني سنو أن الرئيس بوش يتعامل مع جميع القادة داخل الحكومة العراقية وبضمنهم الهاشمي، ولم يعطي سنو تفاصيل عما دار خلال الاتصال الهاتفي. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. نبقى في واشنطن، حيث أصدر المفتش العام الخاص بالعراق ستيوارت بوين تقريره الفصلي عن جهود الإعمار ورفعه إلى الكونغرس، وجاء في هذا التقرير أن هذه الجهود ما تزال قاصرة عن توفير الخدمات الأساسية رغم إنفاق 21 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة لهذا الغرض. من هذه الخدمات الرعاية الصحية والتعليم وتوفير المياه الصالحة للشرب والطاقة الكهربائية وغيرها. التقرير أشار إلى سوء الأوضاع الأمنية باعتبارها سببا رئيسيا في عرقلة جهود الإعمار، كما حذر من تنامي الفساد، ولاحظ أن حكومة المالكي استخدمت قانونا صادرا في عام 1971 لوقف 48 تحقيقا في حالات فساد. ونقل التقرير عن الهيئة العامة للنزاهة أن الفساد يكلف العراق 5 مليارات دولار سنوياً. في هذه الأثناء أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان الناطق شون ماكورماك أنها تحقق في أنباء ذكرت أن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي أزاح عددا من المسؤولين العسكريين لأنهم يلاحقون المسلحين الشيعة ملاحقة شديدة. ماكورماك قال أن هذه الأنباء تثير القلق. يذكر أن صحيفة واشنطن بوست نشرت هذه الأنباء يوم الاثنين قائلة أن المالكي طرد واعتقل أو أجبر على الاستقالة 16 من القادة العسكريين في الجيش والشرطة منذ الأول من آذار الماضي، مشيرة إلى أن أداء بعض هؤلاء القادة كان سيئا بينما يعتبر قادة آخرون من الجيدين. ماكورماك أضاف أن إحدى نقاط القوة الرئيسية في خطة بغداد الأمنية تتمثل في تسامي قوات الجيش والأمن على النزعات الطائفية. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لحسن المتابعة. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا وأرق سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى تقرير عن صحة التهديدات التي تلقتها عوائل مسيحية في منطقة الدورة باعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو ترك منازلها. ونتابع تقريرا عن دور المفتشين العامين في وزارة الدولة ونتائج أداء البعض منهم. ومن كربلاء نتعرف على مطالب العوائل المهجرة من محافظة ديالى والتي وصل اعتصامها. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميلة فريا الحسين والزميل ديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة يجيبون فيها على رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية. سيدتي وسادتي، تلقت عوائل مسيحية تقيم في منطقة الدورة تهديدات من قبل مسلحين باعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو مغادرة منازلهم بمحتوياتها. أبلحت أفرام عضو التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي أكد لإذاعة العراق الحر هذه الأنباء، وناشد الحكومة والجهات الأمنية بالتدخل لوقف هذه التهديدات واتخاذ إجراءات سريعة لحماية المسيحيين، بينما نفى الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا نفى علم القوات الأمنية العراقية بمثل هذه الأعمال. ليث أحمد التقى في سياق تقريره التالي بعدد من المواطنين في الدورة تحدثوا عن تهديدات المسلحين.
لم يكن المسيحيون في العراق بمعزل عن أعمال العنف، وخصوصا في بعض المناطق المتوترة أمنيا في بغداد، فمنذ أكثر من شهر ازدادت معاناة هؤلاء من قبل بعض الجماعات المتطرفة دينيا، فباتوا أمام خيارات وشروط وضعت من قبل هذه الجماعات، فإما يعتنقوا الإسلام أو يدفعوا الجزية أو يغادروا منازلهم، وإذا لم يمتثلوا فإنهم يتعرضون إلى القتل. إذاعة العراق الحر حاولت الوقوف على حقيقة ما جرى لهؤلاء المسيحيين الذين هجروا غالبيتهم من منطقة الدورة جنوب بغداد، إلا إنهم رفضوا الحديث خوفا على حياتهم أو حياة من بقي في تلك المناطق، إلا إن الأقارب الذين استضافوا هؤلاء تحدثوا عن الأمر رافضين الإفصاح عن أسمائهم.
تفاجأت بزميلة إلي في العمل بأنها انتقلت إلى نفس المنطقة اللي يعيش بها. تصورت بالبداية أنه هي في زيارة عادية، لكن ما سألتها قالت أنه هي اضطرت إلى الخروج من منطقتهم ترك الدار. هي من الدورة، وقالت أنه ابن خالتها تعرض إلى هجوم من قبل مسلحين أثناء محاولته الدفاع عن منزله اللي حاولوا أن يقتحموه، وبعد أن اقتحموه هددوا يا أما الدخول في الإسلام أو دفع جزية أو ترك الدار. هذا الأمر كان كفيل بأنه أقارب هذا الشخص كلهم أن يفكروا بالانتقال وانتقلوا إلى المناطق الموجودة في شرق بغداد. سمح لهم بالخروج فقط بالملابس التي عليهم.
ويبدو أن ما تطلبه هذه الجماعات من أموال تدعي إنها جزية تكون خاضعة للمساومة، وأن الغاية الأساسية هي الحصول على هذه الأموال.
ابن عمي خبره قال له تعال بيتكم دين باك، فراح البيت فلقى البيت كل شيء ما بي بالدورة، فجوا اثنين مسلحين شرعوا على مسدس قالوا لا سعد بالسيارة، فسعد وياهم مسافة طريق نزلوا حطوا بالصندوق، يقول ما أعرف أنا بس كل بتشوف عيني ورا ربع ساعة ودوني حققوا وياها قالها بيتكم قال لي إيه. فبعدين خبرونا ثاني يوم يردون 10 دفاتر في دي، ورا يومين عادوا 7. المهم بقوا 3 دفاتر، قالوا 3 دفاتر ما عاد هياخذوا سيارته وذهب مرته وهدومه. فلما هدوا قال إذا تريد ترجع البيت بيتكم تستسلم تصير مسلم بيتي يبقى مفتوح لك، أو لا ينباك يعني ياخذوا، ومع العلم لما دفعوا الفيديه هي البيت النهب.
ممثل المسيحيين في مجلس النواب وعضو التحالف الكردستاني أبلحد أفرام أكد حدوث مثل هذه الأعمال التي تستهدف المسيحيين في العراق، مناشدا في الوقت نفسه الحكومة والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
هذه مأساة حقيقية يواجهها المسيحيين في بغداد، ونوجه نداءنا إلى الحكومة العراقية وإلى القوات التي تدعي بالمحافظة على أمن والنظام إلى إنقاذ حياة المسيحيين وإزالة هذه الأعمال القسرية من المناطق التي يسكنونها، والتعامل معهم على أساس عراقيين، لأن المسيحيين في هذا البلد ليسوا أعداء للإسلام.
ويبدو أن القوات الأمنية العراقية تجهل ما يحصل في تلك المناطق، حيث نفى الناطق باسم عمليات بغداد العميد قاسم عطا أن يكون له علم بمثل هذه الأعمال، مؤكدا عزم الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها مستقبلا.
العناصر الإرهابية هي تستهدف المسيحي وتستهدف المسلم وتستهدف الصابئي وتستهدف جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي. هذه الأعمال ما عندنا علم بها بأن هم يجبرون المسيح على اعتناق الإسلام أو دفع جزية أو ترك مساكنهم. يعني هذه أول مرة توصلنا هيك شكوى. يعني أرجو أنه يعني التواصل ويانا، هذه معلومات مهمة جدا وإحنا يعني نأخذها بنظر الاعتبار. وعندنا خطط مستقبلية أمنية ليس في منطقة الدورة فقط وإنما في جميع مناطق بغداد، جميع المناطق خاضعة ولكن وفق أسبقيات للعمل. الآن لدينا أسبقيات في العمل، نعمل بذلك بصورة دقيقة على إعادة الأمن والاستقرار إلى تلك المناطق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الأعزاء. في بغداد كشف المفتش العام في وزارة التعليم العالي عبد المجيد الراوي كشف عن حالات تزوير في وثائق رسمية وشهادات حاول البعض تمريرها، حيث وصل عدد هذه الحالات لغاية شباط 905 حالات تزوير. الراوي أشاد بتعاون الوزارة مع مكتب المفتش العام للكشف عن حالات الفساد، كما شدد على ضرورة اختيار عناصر كفوءة وأمينة بعيدا عن العنصرية والطائفية العمل في مكاتب المفتش العام في كافة الوزارات. نبيل الحيدري أعد تقريرا عن دور المفتشين العامين في وزارات الدولة ونتائج أداء البعض منهم.
مع حداثة تجربة مكاتب المفتش العام في وزارات ودوائر الدولة، إلا أن نتائج مهمة أنجزتها بعض المكاتب للحد من الفساد الإداري والمالي، وهي على نوعين كما يوضحها سالم بولس المفتش العام في وزارة الصناعة.
هناك نوعين من القضايا، قضايا ممكن أن تحل على وفق قانون انضباط موظفي الدولة واللي هي معظمها جرائم إدارية أو مخالفات إدارية ممكن حلها عن طريق سحب اليد، العقوبات، الطرد، الإحالة على التقاعد وغيرها من العقوبات، التوبيخ وغيرها. وبعضها لا، اللي بها العنصر الجزائي يجب أن تروح عن طريق القضاء وتحل.
وإضافة لأهمية اعتماد التوصيفات القانونية الدقيقة لعمل وصلاحيات المفتشين العامين، فإن الأمر يستوجب النزاهة والدقة في اختيار عناصرها كما يوجزها مفتش وزارة التعليم العالي عبد المجيد الراوي.
يجب أولا العمل على إعادة النظر بالقوانين والأنظمة والتعليمات اللي تخص كل وزارة، هذا راح يحد من الفساد بشكل كبير جدا. النقطة الثانية اللي هي اختيار العناصر الكفوءة والأمينة بعيدا عن الطائفية والعنصرية والسياسية.
وكان عبد المجيد الراوي قد أطلق تصريحا صحفيا صباح الاثنين أوضح فيه أن عمل دائرة المفتش العام في الوزارة لا يقتصر على كشف حالات الفساد المالي والإداري والإبلاغ عنها فحسب، بل وتوسع ليشمل حالات الفساد العلمي المتمثلة بحالات تسريب الأسئلة الامتحانية والتلاعب بالدرجات ومخالفة تعليمات القبول في الدراسات الأولية أو العليا وغيرها، فضلا عن حالات قيام بعض الطلبة والخريجين بتقديم وثائق دراسية مزورة للحصول على فرص دراسية لا يستحقونها، منوها إلى أن عدد حالات تزوير الوثائق الدراسية المكتشفة لغاية شباط 2007 بلغ 905 حالات، وإنه تم إبلاغ هيئة النزاهة العامة بهذه الحالات. وتعاني إجراءات عمل مكاتب المفتشين تقاطعا مع الوزراء والمسؤولين أحيانا، يوضحه المتحدث باسم المفوضية العليا للنزاهة علي الشبوط، منوها إلى منطقة التعاون التي من المفترض أن تسود بين الطرفين.
يعني المتعارف عليه في المجتمعات أنه دائما أجهزة الرقابية حقيقة أجهزة غير مرحب بها، كونها تمارس رقابة سابقة ولاحقة على الصرف وتحد من إطراء المسؤول أو فساده أو محاولة إطراء على حساب المال العام، فبالتالي تقابل بحالة أشبه ما تكون للطبيعة مع عمل الوزارة. بالأنظمة الديمقراطية المفتش يعتبر ثاني أهم شخصية بالوزارة من حيث العمل، كونه يد الوزير التي يضرب فيها على مواطن الخلل والفساد في وزارات.
ومع تأكيد أغلب التقارير على وجود الفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة العراقية المختلفة، إلا أن نجاح مكاتب المفتش العام في الكشف عنه وإبلاغ هيئة النزاهة العامة به يمثل ظاهرة إيجابية حسب التصريح الصحفي الذي أطلقه مفتش عام وزارة التعليم العالي عبد المجيد الراوي، والذي جير ذلك إلى حسن العلاقة بين المكتب والوزارة.
احنا علاقتنا مع التعليم العالي علاقة واضحة جدا شفافة، ما عندنا شيء نضمه، ما عندنا شيء نخاف منه، فلذلك احنا لحد الآن لم ترد لنا قضية ولا لن ترد لنا توصية، باستثناء بعض الأمور البسيطة جدا التي لا تستحق أن تذكر.
مع حداثة عمل مكاتب المفتش العام لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة تشير النتائج إلى نجاحات ملموسة لم يقلل من شأنها حدوث حالات فساد محدود تم رصدها وتجاوزها تمثلت بتهم فساد لبضعة مفتشين عامين في بداية التجربة قبل أكثر من 3 سنوات. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. في كربلاء وصلت العوائل المهجرة من محافظة ديالى اعتصامها بين الحرمين وسط المدينة احتجاجا على تدهور الوضع الأمني في ديالى واستمرار عمليات العنف والتهجير فيها. المعتصمون من أهالي ديالى دعوا الحكومة العراقية إلى التدخل ووقف نزيف الدم في المحافظة التي تسيطر عليها قوات مسلحة، منتقدين إهمال الحكومة للأوضاع في ديالى. مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد لديه المزيد من التفاصيل.
زار مجموعة من المسؤولين في الحكومة مدينة كربلاء والتقوا المعتصمين من أهالي ديالى بهدف الاطلاع على مطالبهم. وقد وعد هؤلاء المسؤولون بنقل مطالب المعتصمين للحكومة العراقية وعرضها أمام البرلمان. يذكر أن المهجرين من أهالي ديالى بدأوا اعتصاما مفتوحا منذ أيام احتجاجا على ما يجري في المدينة من أعمال عنف طائفية أجبرت آلاف العوائل على ترك منازلها والهجرة نحو محافظات الجنوب ذات الأغلبية الشيعية.
قدم وفد وزاري برئاسة السيد الدكتور حسين الشهرستاني وزير النفط، وعضوية السيد الوزير العمل الأستاذ محمود الراضي، والسيد وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد، وبعضوية الدكتور عمرو بلداوي عضو مجلس النواب عن قائمة ائتلاف العراق الموحد. قدم الوفد مؤازرة للاعتصام وحضور معاناة أهالي ديالى في هذا الاعتصام.
زيارات بعض المسؤولين العراقيين للمعتصمين لم تحظى برضا العوائل المعتصمة بسبب ما سمي بعدم ثقة المعتصمين بالوعود التي أعطيت لهم، سيما أن أهالي ديالى يرفضون أن يتحول الاعتصام إلى مطالبة بإعانات أو مساعدات مادية. وقد تعالت الانتقادات الموجهة لجهات الرسمية بين المعتصمين كما يرد في كلام أبو علي المعموري.
يعني هم الموجودين أعضاء البرلمان أخوتنا وإحنا انتخبناهم، بنفس الوقت الحكومة ورئيس الحكومة عتب أيضا على أعضاء البرلمان. هسه مثلا الدكتور محمود المشهداني جماعتنا، مثلا دكتور سليم عبد الله الجبوري، يعني إحنا نقولهم أخواننا، يعني أنتوا إلى متى، يعني إلى متى يبقى هذا نزيف الدم؟ مترجع ترى القضية هي رجعت، يعني تشوفون الإرهاب وصل طفح الكيل وصل حده، يعني تحملوا مسؤوليتكم، أخذوا مسؤوليتكم بالشكل الجدي يعني. وكلكم ترى أنا أوجه كلامي من هذا المكان والله يشهد علي، كلكم مسؤولين أمام الله عن كل قطرة دم تسقط بالمحافظة. أنا أحكي بالنسبة لمحافظة ديالى باعتبار تعنيني.
المعتصمون الذين تجمعوا في ساحة ما بين الحرمين في كربلاء يتلقون من وقت لآخر أنباء تفيد بمقتل أشخاص على يد مسلحين لتكتب يافطات نعي أخرى تضاف لعشرات أخرى معلقة على مغدورين لم تجف دماؤهم بعد، كما يشير عبد الله سعيد.
الأسبوع الفات 19 مخطفة وجدامي بدقيقتين. أنا راجع من الزيارة جدامي مخطفة، وآخر سيارة مع الخاطفين شفتها بعيني. السيطرة بعد يعني 10 دقائق برجلك تمشي. السيطرة مع حرس وطني، رحت للسيطرة قلت لهم، قالوا إحنا ما عدنا أمر خلصهم. السيطرة مع حرس وطني بالغالبية، ومخطفة وإحنا من جيزان الإمام 19/4 ولد عمي، وعمي عمره 73 سنة عمال بالشورجة. من كل عائلة ثلاثة إخوان واثنين إخوان وأبو وابنه وأبو وابنه وأبو ابن وابن اخوه. لقيناهم بالطبع عد المال بعقوب وجبناهم دفناهم مشويهم معذبيهم اقصى، يعني احكي لك وصلها الله مو للبشر. وانا وديك اصعد بالهمر اصعد وين تريد ادليك المكان اللي كنت لو بي.
المعتصمون الذين يقولون ان ما يجري في محافظة ديالى لم يلقى اهتماما كبيرا من الحكومة العراقية على الرغم من أن أجزاء كبيرة من المحافظة قد سقطت بيد المسلحين، يتهمون في ذات الوقت بعض من يمثلون السلطة المحلية أو ما تبقى من تلك السلطة بالتعاون مع المسلحين، كما يقول أبو غسان.
هناك مسألة عويصة ومعقدة جدا بخصوص الأجهزة الأمنية. إذا تابعت الأخبار منذ سقوط الصنم ولحد اليوم أبدلنا 4 قادة شرطة وثلاث قادة للجيش، وهذه المسألة يعني كلما تأتي بشخص تقول عنه إنه نزيه وطني شريف، لا نقول إنه من الطائفة الكذائية والفلانية، لا بل على العكس نريد من يخدم أبناء المنطقة ويأخذ لهم حقوقهم. جربنا أبناء المحافظة لكنه للأسف أبناء المحافظة يعرف زيد وعامر وفلان وفلان ويقصر في أداء واجبه. أما الآن هذا على المستوى القيادات سؤالكم، أما المستوى ما دون ذلك من مديريات شرطة وسرايا للجيش منتشرة في عموم المحافظة، فأرجع وأقول إن تجهيزاتهم ليست بالمستوى المطلوب.
صور مأساوية تلك التي يسردها المهجرون من أهل ديالى الذين اعتصموا في منطقة بين الحرمين وسط مدينة كربلاء، وأقسى ما في تلك الصور هي أحزان الأطفال الذين أضيفوا إلى لائحة اليتامى العراقيين الذين تطول لوائحهم. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
لازلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، شهدت مدينة النجف فعاليات عديدة بمناسبة عيد العمال العالمي، حيث نظم اتحاد نقابات العمال احتفالية طالب فيها ممثلو النقابات العمالية بإعادة العمل بقانون العمل والضمان الاجتماعي بصيغة جديدة تحفظ كرامة العمال العراقيين، كما طالبوا بإلغاء القانون 150 الذي أصدره النظام السابق والذي حول العمال إلى موظفين وما زال ساري المفعول. التفاصيل مع ليث محمد علي.
إذا كانت شوارع النجف شهدت رفع العشرات من اللافتات لمناسبة الأول من آيار العيد الأممي للعمال، فإن قاعة الاحتفالات شهدت احتفالية عمالية حاشدة حضرها ممثلون عن أحزاب النجف ومنظماتها واتحاداتها. احتفالية العمال التي كانت ابتدأت بعزف النشيد الوطني العراقي والوقوف دقيقة صمت استذكارا لأرواح شهداء الطبقة العاملة العراقية، وعقبتها كلمات لممثلي النقابات العمالية. جاء في مقدمتها كلمة اتحاد نقابات العمال في النجف، ألقاها نائب رئيس الاتحاد السيد غالب الطويل، وجاء فيها:
تحتفل طبقتنا العاملة العراقية ومعها أبناء شعبنا وهم يتطلعون إلى بناء عراق خال من الحروب والاضطهاد، عراق ديمقراطي تعددي فدرالي موحد.
وعقب الكلمة المزيد من الكلمات لممثلي النقابات العمالية، كان من بينها كلمة مرتجلة لممثل عمال معامل الإطارات في النجف فرقد شيروز، والتي طالب فيها البرلمان العراقي بإلغاء القانون 150 الذي أصدره النظام السابق والذي حول الطبقة العاملة إلى موظفين في الدولة العراقية على حد قوله.
نحن العمال وباسم العمال في محافظة النجف نطالب إلغاء قرار رقم 150 اللي أصدره صدام حسين تحويل العمال إلى موظفين، هذا قرار مجحف بحق الطبقة العاملة ويجب إلغائه، وإعادة قانون العمل والضمان الاجتماعي للعمال وبصيغة جديدة وبمواد جديدة تحفظ كرامة العمال العراقيين.
هذا وكان ممثل معامل إسمنت الكوفة كريم عبد الله ألقى كلمة ناشد فيها كافة عمال المعامل التضامن مع عمال الإسمنت في مطالبهم العادلة على حد قوله، حيث قال:
ندعو كل العمال للتضامن مع عمال وزارة الصناعة واللي عاملين في معامل الإسمنت ومعامل الخياطة ومعامل الإطارات في داخل النجف وفي منطقة ناحية الحيدرية، وهذه من المعامل الكبرى وآلاف العمال بها، إلا أن عمالها يعانون الأمرين بسبب من قوانين العمل، بسبب من تردي وضعهم الاقتصادي، وضعهم السكني، وضعهم الصحي، واللي انطلقوا بمظاهرات عارمة وللمرة الثانية يوم 30/4. نحن دعونا كل العمال المحتفلين في هذا اليوم المجيد، يوم الطبقة العاملة العراقية والطبقة العاملة العالمية، إلى التضامن مع هؤلاء العمال ودعمهم بتلبية لحقوقهم وإسنادهم.
وفي ختام الاحتفالية العمالية وزعت شهادات تقديرية على العمال النقابيين الرواد، وكان من بينهم النقابي رسول شاكر رسول، أول نقابي في النجف أسس نقابة العمال الحرفيين في أوائل 40s القرن الماضي. من احتفالية العمال في النجف، ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
يحب عمره خسارة والمحب ما تهدى ناره دهري رمالي بصبية حلوة تدلل علي حلوة تدلل
تدلل
علي
يحب عمره خسارة والمحب ما تهدى ناره
ودهري رمالي بصبية حلوة تدلل علي حلوة تدلل
تدلل
علي إلا غيرتها خطيرة خلت عيوني سهارة
ريحت عمره خسارة والمحب ما بيتغارة
زهري رمالي بصبية حلوة تدلل علي حلوة تدلل
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة، نقلت رسائلكم الصوتية والألكترونية والمسجات، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبه
أحب بمشاركة مخرج البرنامج ديار بمرني. أهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
نعود من جديد ديار إلى مستمعينا الذين يتواصلون بكثافة مع الإذاعة من خلال رسائلهم الصوتية والمسجات. ومن الرسائل الصوتية اللي وصلتنا في هذه الفترة رسالة من الصديق أبو رانيا من حي المواصلات من بغداد، يسأل متى يحل الأمن في هذا الحي.
منطقتنا حي المواصلات شهدت حالات أمنية غير مستقرة بسبب الأعمال المسلحة اللي صارت، وهي أكثرها كانت أعمال طائفية.
نعم.
اتصلنا عدة مرات، كانوا يجون مغاوير وشرطة يجون للمنطقة، وتوسلنا بهم أنه يبقون بالمنطقة، لكنهم تجاهلوا يعني نداءاتنا وتجاهلوا سماع أصواتنا. هم يروحون وهي تعلق علينا هاونات وقناصة وطلقات.
أبو رانيا، يعني ماكو سيطرة أمنية دائمية مثل ما نعرف بعد أن طبقت خطة فرض القانون، يعني أكثر المناطق تنظف أحيانا من المسلحين وتبقى سيطرات دائمية في المناطق وبالذات في الليل.
لا ماكو سيطرة بمنطقتنا، احنا داخل الأحياء السيطرات موجودة بالتقاطع، السيطرات هذني بالتقاطع مال الرابعة وبداية يعني هاي المناطق هي من الرابعة والرسالة شارع خطر الندى، هذني سيطرات للأسف طائفية ما تسمع أصواتنا، يعني ما لهم شغلة بالمواطن. أنا أسف إذا تسمعني.
نعم دا أسمعك ودا أسمع صوت ربما سيارات شرطة أو إسعاف.
أي الشارع وما تهتم كانت، يعني هذول مع الأسف يعني صار قتل عشوائي، صار قتل على الهوية هناك بيش المنطقة.
نعم.
وما يسمعون أصواتنا. نعم. خلوا المنطقة خلوها لغمة سائغة بيد الطرفين. أسا حاليا أنا أوجه هذا النداء من خلال إذاعتكم، حاليا منطقة المواصلات تتعرض بيوتنا اللي احنا تركناها الى سلب والى نهش والى شرقه. هذه من ضمن الناس اللي احكي لك، باقوا بيتنا مرتين وبيوت جوارينا وكلهم حافظ اسمائهم، بيوت جوارينا كلها مباقت ثلاجاتهم ومباقت تلفزيوناتهم ستلايتاتهم وحتى الفواشي يقولون ما عم باقوها، ورا ما يبوقون ويخلصون يحرقون البيت وحتى يشوفون يقولون هذا وقع عليه هاون، بس جذب اللي يبوقون هم موجودين هناك بالمنطقة وبالدرابين وشايفين أسلحتهم. أنا استحكيت كان واحد من الناس يومية ببيت.
نعم، نقدم هذا النداء من خلال الإذاعة ونأمل أنه المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية أنه يتخذون إجراء رادع من أجل الحفاظ على الأمن في المنطقة.
والله يا ريت حتى ترجع العالم لبيوتها يا أختي، يعني منطقة تدرين شكبرها هي اللي أوصف لك إياها لحتى هو مثل الشوف، يعني فرغوها حتى مدرسة ثانوية بيها ثانوية سنانة للبنات، حتى ثانوية طلعت من المنطقة بعد ما بيها دراسة.
شكرا جزيلا أبو رانيا.
أشكر إذاعتكم الشريفة الأصيلة اللي توصل أصواتنا للمسؤولين، وأشكركم على الاتصال، وبارك الله بكم وبارك الله بكل الكادر وبارك الله بكل المخرجين والعاملين.
يمتى تمر يمي وتجي وتشوف حالي، يمتى تمر يمي وتجي وتشوف حالي، وعرف سبب هجرك إلي ويرتع بالي، وعرف سبب هجرك إلي ويرتع بالي، ما تم صبر عندي بعد صدق يا غالي.
عودة إلى رسائل المستمعين والرسائل البريدية والصوتية، ونذكر المستمعين بالرقم الهاتف الذي يمكنهم الاتصال بالإذاعة وهو 0770-442-5770. معنا الآن
ديار، قبل ما تنتقل الرسالة لأن بعض المستمعين يريدون أيضا تذكير بالويب سايت وأيضا الإيميل للإذاعة.
طيب أذكر المستمعين بالموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر اللي هو www.iraqhurr.org. أما عنوان البريد الإلكتروني لإذاعة العراق الحر هو IRAQ يعني إراك at علامة الإيميل RFERL.ORG. عودة إلى رسائل المستمعين، وهذه رسالة من الطفلة سارة ووالدتها أم سارة يودون المشاركة في البرنامج.
طبعا عدة مرات ديار، يعني يبدو يعني كثير وصلت للإذاعة أو للرقم اللي ذكره سديار أنه إلحاح هناك من سارة وأمها، وإحنا طبعا هذا يفرحنا كثيرا.
خلينا نسمع إلى المقابلة ويا سارة وأمها.
يلا حبيبي ماشي.
هلا وسارة، شلونك؟
أهلا وسهلا.
يا عيني
أحب العراق الحر، برنامجكم الحلو، برنامج كل العراقيين.
سارة أنت شقد عمرك؟
عمري 12 سنة.
بياصف يعني هستي بالخامس ابتدائي يمكن، مو أو بالسادس؟
سادس.
بالسادس. وشاطرة بالمدرسة؟
إي شاطرة.
يعني طلعين الأولى؟
ان شاء الله.
زين شو تحبين؟ تحبين الرسم لو تحبين كمبيوتر؟
كمبيوتر.
الكمبيوتر عظيم جدا. وعندك اخوه انتي؟
اي نعم.
كم واحد؟
ثلاثة.
منو منو؟
ياسين واسماعيل ومحمد وسرى.
طلعوا أربعة. وياك أربعة مو؟ طيب سارة شو تحبين أغاني؟ يعني تعرفين تغني لي؟ أنا كلش أحب أسمع الأطفال من يغنون، أعتبرها هدية منك.
مو هالقد حافظة يعني.
ما يخالف، ما يخالف سارة شوية.
يعني مو هالقد أسمع بالتلفزيون، ما حافظة من أجل.
زين زين سارة، يا مغني تحبين تسمعين؟
ماجد المهندس.
يا أغنية؟
مال عراق. أشكرك.
طيب أنا هم أشكرك كثير، وأتوعديني أنه باستمرار تكتبين أو تتصلين بينا
إن شاء الله. الله. وحتى رسائل راح أدز لكم.
الله يلا، أنا أفرح من توصلنا من عندك رسائل، وأيضا هم دزيلي صور.
أشكرك
حبيبي فنان حسين. أشكرك.
تسلمين أم سارة، ويعني إن شاء الله تبقون على تواصل ويا إذاعة.
والله مس السعادة عايشة على العراق الحر، عايشة التلفزيون، عايشة يما بالمطبخ. الله قد ما مأسدين بيشان برنامج حلو متنوع ثقافي.
شكرا شكرا. يلا إذا أنت تحبين الثقافة، إذا عندك مشاركة، عندك فشي تكتبي قصيدة، حتى القولات مثلا مال أهن بالمناسبات، الأمثال الشعبية، إذا حافظة أمثال شعبية دزينا إياها
إن شاء الله. بعينك تدللون حياتي.
تلمين.
إن شاء الله أصدقائهم سرعة أصل.
شكرا شكرا أم سارة، مع السلامة.
السلامة حبيبي، أشكركم.
تخرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق الهواك أريد أحضن ترابك. تخرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق الهواك أريد أحضن ترابك. تجين انت بمنامي وصل لك واجيك، مدري انت بيا مدري اني بيك. تجين انت بمنامي وصل لك.
نود من مستمعينا المتصلين أن يذكروا لنا ولو باختصار ما يودون أن نناقشه لكي أكون على دراية بالموضوع. فهناك العديد من الرسائل الصوتية والمسجات تصلنا بالمئات دون ذكر الموضوع، فنود من مستمعينا أن يذكرون الموضوع باختصار من أجل أن نوحد الرسائل ذات الموضوع الواحد.
إذن فريا نبقى مع رسائل، وهذه رسالة من الدكتور صباح عبود، وقد أبدأ إعجابه وتقديره للمادة الإعلامية والإخراج الصحفي المقتدر لبرامج الإذاعة. شكرا لك يا دكتور صباح، ونود منك أنه تبعث برقم الهاتف لنتصل بك قريبا.
والله أحبك موت وأبديك بعيون، من شوقي لك والله العاشق يسموني. والله أحبك موت وأبديك بعيون، من شوقي لك والله.
رياضية وبطلة العراق وآسيا في لعبة تنس الطاولة للمعاقين وهو مدربها، أحبها وأحبته ولم يمنعه عوقها من الزواج بها. هذا ليس فيلما إنما قصة حقيقية جرت وقائعها في الوسط الرياضي العراقي، وبطلاه الرياضية المعاقة وسن عبد الرضا ومدربها طلال حاتم. مراسلتنا ليلى أحمد تابعت قصة الحبيبين وستعرفنا على الأسباب التي جعلت المعنيين بالرياضة يجبرون وسن على ترك لعبة تنس الطاولة والتحول إلى رفع الأثقال وإعفاء زوجها من التدريب. ونود من مستمعينا التعليق وإبداء الرأي بشأن هذه العقوبة لبطلة العراق وآسيا المعوقة وسن، لنرفع أصواتهم للمسؤولين في وزارة الشباب والرياضة.
وقبل سنتين عين علي يعني، فهو مدربي واني لعبته، فاخر بطوله حققت بها انجاز بطوله اسيا هو يعني ورا ما رجعت، فبعد ما تحمل يعني قال انه لازم احكي وياك ولازم اجي عليه ليش اتقدم، فصارت يعني الحمد لله والشكر وتوفقنا يعني.
حسين ايش عجبك من وزني؟
والله هي عجبتني من زمان يعني، مو قبل البطوله يعني، كانت عين عليها يعني، حتى بالنسبه لها عواقها ما منعني انه انني اتقدم لها وزوجها لاني كلش احبها وعاشرتها وشفت طيبتها وطيبه اخلاقها.
قد صار الحاضر والغايب؟
الصراحه يعني حاضر وغايب 3 و10.
زين شو 10 هوايه اشوفهم له كلش كبير
والله هو يعني حبر على ورق، ولا انا ما يعني هو عندي سوى الدنيا يعني كليتها يعني ما اقيمه بفلوس، وهو هم يقيمني بفلوس.
وسكنتوا بيت واحد لو ويا العيال؟
لا بيت وحدي انا.
زواجك ربما يعيق نشاطك الرياضي؟
لا بالعكس هو يشجعني يعني، انا بعد ان شاء الله 10/5 عندي بطوله شهر كامل برا مسافره وهو وحده يعني، فشي يعني بس هو يشجعني.
بس هذا ظلم يعني، هو الرئيس بعده وتجي تسافرين غادرين
يعني، بس هو يقول لي ما اريد منعش عن الرياضه.
وسن تعاتب بألم زملائها الذين لم يفرحوا مع فرحها، فاضطرت إلى ترك لعبة تنس الطاولة والتحول إلى لعبة رفع الأثقال. يدعمها في ذلك زوجها الذي أعفي هو الآخر من منصبه بعد زواجه من وسن.
صراحة يعني أنا من تزوجت لأن هو مدربي وأنا لاعبة رأسا شرطة وعليه يبطل هو يعني، هم الاتحاد كليته بصراحة يعني ما حسيت بأي واحد شفته بارك لي من كل قربة يعني، ما حد إجا ما حد زارني إلا أشخاص على عدد الأصابع.
رغم ما أنت بطلة يعني؟
بطلة ما أنا حققت إنجاز ما حد محققه، لا بالأصحاء ولا بالمعاقين يعني، رابع على آسيا. فرأسا أول ما طلعت منها أخذوا غير لعبة، وأنا قلت له هسه 10/5 عندي بطولة لأن أنا مرشحة إن شاء الله البكي
وقادرة عليها هاي اللعبة الثانية.
الحمد لله الحمد لله يعني أقدر يعني، الله ياخذ شي ينطي شي بمكانه.
طيب يا يعني على يا وزن حضرتك؟
على وزن 40 فدا ألعب يعني، رقمي 50 متأهلة البكين إن شاء الله، حاليا دا أرفع 45 ما صار لي 4 أسابيع يعني.
راح تدعم هذا الاتجاه الجديد؟
والله إن شاء الله أنا وياها يعني، نفسي وياها إن شاء الله، وما دام أنا أخذتها رياضية هي تبقى رياضية. هسه أنا أوديها للمنتخب وأنا أرجعها من المنتخب بالبيت أنا عينها وأتأمل وأشجعها وإن شاء الله تحقق إنجاز ببكين.
ويفتخر المدرب طلال حاتم بزوجته، فهي رياضية وبطلة وربت بيت ماهرة.
والله الحمد لله وشكر يعني، منظمة وقتي يعني، ما عندي شيء. يوم اللي عندي تمرين أطبخ بالليل حتى أجي من التمرين يعني ما أتعب، لأن أجي تعبانة فأسوي يعني، فبس أحمي وهاي يعني، ماكو شيء ماكو أي شيء يعيقني.
طيب يعني كم الوقت اللي سارقها فترة التدريب يعني، كم الوقت اللي تكونين به خارج البيت؟
تقريبا 4 إلى 5 ساعات.
إذا شنو اللي الأكثر شاطرة بالبيت؟
والله صراحة أنا ما أقول إيش هو يقول
لك، هي ما شاء الله ملمة بكل الشغلات وأمور البيت تكملها يعني على أحسن ما يكون، طبخ تنظيف
أطيب أكلة يعني ممكن تسويها وسن.
والله أطيب أكلة تسويها هي التبسي مال الدجاج.
وكحال الرياضيين المعاقين تطالب وسن عبد الرضا بدعم أكبر، لا سيما من حيث كراسي المعاقين والسيارات المحورة.
مفروض سيارات خاصة لنقل المعاقين. ثاني شيء يعني المفروض كل سنة للمعاق حصة من الكراسي يعني، لأن تعرفين هاي الكراسي فشي أساسي للمعاق لأن إيديه ورجليه هي.
أنت مين بدك تحصلين على الكرسي ما؟
والله صراحة أنا أشتريها من عندي يعني من حسابي الخاص أشتريها. أي ب300,000 بصراحة ما حد يسمعك.
بس أنا كم كرسي تشترين؟
والله صراحة أنا من نوع الأحافظ عليه يعني، عندي بالبيت خاص واحد بيا مال بيت وخاص للطلعة خالة واحد.
الأغاني العراقية القديمة هي ما تستهوي بطلة العراق وسن وزوجها طلال.
قبل منك يعني كنت بنية أسمع صحيح، بس هسه يعني من الزوجت لأن صار صراحة غيرتي يعني قوية، فما أقدر أقول فلان شيء حلو فلان شيء حلو، فهاي شيء متجنبة.
أنت يا مطربة تحبين؟
والله تعجبني الأغاني القديمة يعني.
والله كل الأغاني العراقية حلوة، ذكرنا بلدنا وتراثنا. تهدونا أغنية أنتوا يعني؟ أي أغنية الحسام الرسام؟
أنا له غالي عليك ما تضيعني من يديك، أنا له غالي عليك ما تضيعني من يديك.
في الختام أشكر جميع مستمعينا وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج ديار بامرني أطيب المنى.
شكرا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
ما يدر شيء فيك والدخال ما يدر شيء فيك.
أنا له غالي عليك.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.